إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إخوة الإيمان، نقف اليوم معا وقفات مع سيرة خير خلق الله عز وجل، ومن ختم الله تعالى به الرسالات وجعله سبحانه جل في علا حجة على الخلائق أجمعين. إنه من قرن الله تعالى اسمه بشهادة التوحيد، فما من إنسان يدخل في هذا الدين إلا وينطق باسمه صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ما يرفع أذان إلا ويذكر فيه اسمه صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي مصلٍ فرضًا أو نافلةً إلا ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إن سيرته العطرة إخوة الإيمان عامرة بالدروس والعبر، ولا يسع المقام لاستيعابها، وإنما نقف في هذه الدقائق المعدودات مع هجرته صلى الله عليه وسلم، لنستلهم منها جانبا من تلك الجوانب الثرية الغنية بالدروس والعبر. حري بالمسلمين إخوة الإيمان ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أن يتتلمذوا على سيرته صلى الله عليه وسلم، فإن فيها غنية لنا إخوة الإيمان إذا درسناها وتأملناها ووعيناها وأخذنا بما فيها من كنوز. نعم والله، إنها كنوز لا تدانيها الكنوز المادية التي يتكالب عليها كثير من العباد إخوة الإيمان في هذه الحياة الدنيا، فباعوا أخراهم واشتروا دنياهم ونسوا أن هناك يوماً سيقف فيه الواحد منا بين الواحد الديان، بين يدي الواحد الديان سبحانه جل في علاه، وحيداً فريداً كما خلقه الله عز وجل، لا ينتفع بشيء إلا بما تركه من أعمال صالحة بعد توحيد الله عز وجل. إخوة الإيمان، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعد مواقف عديدة تعرض لها صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم لأشد أنواع العذاب والنكال، ولكن ذلكم العذاب كان مخلوطا بشيء اسمه اللذة، أن يعذب الإنسان في الله عز وجل وفي لا إله إلا الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العذاب ذلك مهما تعددت صوره وتنوعت أشكاله فإنه عذاب في الظاهر ولذة في الباطن. هذا ما عاشه صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك ما درسناه ووعيناه وطرق أسماعنا لمرات ومرات، بلال الحبشي الذي ضرب أروع أنواع البطولات في الصبر والاحتمال على أشد أنواع العذاب، ولكن ذلكم العذاب في مقابل لا إله إلا الله لا يعد شيئا. وخبيب بن عدي لما قيل له أتحب أن تكون آمنا وادعا في أهلك ومحمد مكانك؟ قال والله ما أحب ذلك، وأن محمدا في مكانه تشوكه شوكة. إنسان مأخوذ للموت، يقال له قل كلمة واحدة في محمد ترضينا ونطلق سراحك ونخلي سبيلك، كلمة، فأبى أن يقولها وآثر الشهادة على لا إله إلا الله والنصرة لدين الله عز وجل. إخوة الإيمان، جاءت السيرة، جاءت الهجرة النبوية بعد أحداث عظام. جاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بأن يهاجروا إلى المدينة، فما تخلف عن أمره صلى الله عليه وسلم إلا من أذن له صلى الله عليه وسلم أو كان مغلوبا على أمره محبوسا. وهذا فيه دليل إخوة الإيمان أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صدر ما محتاج منا أن نتأمل وأن نتفكر وأن نمعن النظر ماذا يقصد الرسول في أمره، هل يقصد الأمر أم الندب؟ الإنسان إذا جاءه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعا وطاعة. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسلم مذعن مستسلم مسلم قيادة وأمره لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلكم النجاة وذلكم هو طريق النصر في العاجل والآجل، وإن تعرض الواحد منا فيه للابتلاء. وليمحص الله الذين آمنوا منكم، لا بد من التمحيص حتى يتبين المؤمن من المنافق. جاء أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة فهاجروا، ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لأن الإذن لم يأته بعد، والرسول لا يفعل أو يقوم بعمل إلا بإذن من ربه سبحانه جل في علاه، حتى جاءه الإذن الإلهي بالهجرة. جاءه جبريل عليه السلام يخبره بالإذن. وهنا إخوة الإيمان يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل ويطرق أبوابا هي من باب الأخذ بالأسباب. كان ممكن أن يأتيه جبريل بالبراق ويحمله على البراق كما حدث في قصة الإسراء والمعراج ويذهب به إلى المدينة في لمح البصر، ولكن هذه السيرة إخوة الإيمان فيها دروس وعبر. الله عز وجل من خلال هذه السيرة العطرة يريد أن يبين لنا أهمية الأخذ بالأسباب، ويبين لنا ما سيقع فيها من أحداث نأخذ منها أحكاما شرعية. يستدعي ابن عمه علي ذلكم الفتى الشجاع الفتي، ويأمره بأن يبيت في فراشه لكي يعمي على المشركين خروجه صلى الله عليه وسلم، ولكي يرد الأمانات التي استودعها المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق إلى دار الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك أقول إن علي رضي الله عنه وأرضاه قد بذل النفس والغالي في سبيل نصرة لا إله إلا الله، شاب من شباب الإسلام، يأتيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينام في فراشه والمشركون محيطون بدار الرسول يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يثأروا له فيقبلوا بالدية. يعلم ذلك، يعلم علي رضي الله عنه بذلك، وما رفض الأمر، إنها التضحية في سبيل لا إله إلا الله. وفي ذلك درس لشباب الإسلام اليوم، ماذا قدمتم يا شباب الإسلام للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الاقتداء وأين التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ من منكم دمعت عيناه وذرفت دموعا وهو يسمع ما يقع للرسول صلى الله عليه وسلم على يد الأعداء؟ من أصاب جلده القشعريرة وهو يسمع ويرى عبر وسائل الإعلام ما يشوه صورته صلى الله عليه وسلم؟ من منا إخوة الإيمان كتب ببنانه ونطق بلسانه ما يدرأ ما يدعى ويفترى عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصرناه؟ كيف نصرناه صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من سنته تطبيقا عمليا؟ بعض الناس يقول لك هاي سنة، ولما تقول لي يا أخي مسألة اللحية ما لحية قال لك هاي سنة، ولما تقول لي يا أخي أنت تصلي الفريضة وعلى طول وين السنة القبلية والسنة البعدية قال لك هاي سنة، وتقول لي يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد هناك سنن، يقدم الرجل اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، وإذا لبس النعال قدم اليمنى، وإذا خلع بدأ باليسرى. قال لك اليوم الناس وصلوا للمريخ، وصلوا القمر، اخترعوا الذرة ومش عارف ايش، وانت تتكلم عن السنة؟ سبحان الله سبحان الله، والله ان هذا الفكر خطير. جاء في الحديث وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. النوافل السنن طريق للفوز بمحبة الله عز وجل. فليس الأمر إخوة الإيمان بالهين واليسير، والسنن هذه جوابر للخلل الذي قد يقع من الواحد منا وهو يؤدي الفرائض. من منا يضمن أنه صلى الفريضة الصلاة التامة الكاملة؟ ما في أحد. ولذلك تأتي السنن الرواتب وغيرها لتكمل وتسد الخلل الذي ربما وقع من الواحد منا. فلا يستهين فلا يستهين الواحد منا إخوة الإيمان بسنته صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصديق قد أعد الراحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بثمنها، بالثمن، الرسول لا يريد الناقة التي سيهاجر عليها إلا بعد أن يرضى الصديق بأخذ ثمنها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هجرته بنفسه وماله وعتاده كلها منه صلى الله عليه وسلم، ليفوض بكرامة وشرف الهجرة إلى الله عز وجل. ثم إخوة الإيمان، ينطلق الركب ويبيت الاثنان في غار ثور لثلاث ليالي، وأسرة الصديق، أسرة الصديق أبي بكر، هي من أعظم الأسر التي خدمت الإسلام وخدمت لا إله إلا الله وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من الصديق إلى ابنه عبد الله، إلى ابنته أسماء، إلى مولاه ابن أريقط الذي كان يرعى الغنم، فقد كان لهم دور عظيم في نصرة النبي وفي هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى ذلكم الموقف الذي من خلاله يريد أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إلى الأمة عقيدة الثقة بالله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يتخلى عمن ينصره ويذود عن دينه وإن تعرض للابتلاء، فتلك سنة الله عز وجل في خلقه وفي أنبيائه ورسله. يأتي المشركون إلى فم الغار، إلى باب الغار. طبعا هناك حكايات تروى وليس لها سند أو زمام صحيح، وقد درستها أنا ودرسها غيري في المدارس وموجودة في بطون الكتب، أن الله عز وجل حمى نبيه وهو في الغار بخيوط العنكبوت، أمر عنكبوتا فنسجت خيوطها، وأمر حمامة أن تأتي وتبيض على فم الغار، فلما جاء المشركون ورأوا الخيوط والحمامة قالوا: يستحيل أن يكون محمد وأبو بكر داخل الغار. وهذه قصة غير صحيحة. الله عز وجل ماذا يقول في محكم تنزيله؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم قال سبحانه وتعالى: نصره بماذا؟ قال: بجنود لم تروها. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الله عز وجل صرف الأبصار، البصر. لذلك الصديق لما قال للنبي: لو أبصر أحدهما إلى قدمه لرآنا، بس إني طالع تحت، ينظر للأسفل فيشوف النبي وأبو بكر. من الذي صرف البصر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي صرف السكين أن تقطع وهي على رقبة إسماعيل وفي يد إبراهيم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من الذي صرف خاصية الإحراق لما قذف إبراهيم في النار؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. إنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشأن بالنسبة لهذا الموقف، الله عز وجل صرف البصر عن الإبصار، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. ثم إخوة الإيمان، هناك شبهة قرأتها في بعض المجلات تطعن في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتسمه بأنه كان خادما للنبي في هجرته. لا شك أنه كان خادم، وخدمة النبي شرف ما بعده شرف، ولكن هذا الكاتب يريد أن يطعن في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما هاجر النبي سار مع خادمه أبي بكر، هكذا اللفظ. والله عز وجل بماذا وصف الصديق؟ قال: إذ يقول لصاحبه، الله عز وجل يحكي عن رسولنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فصديق هذه الأمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي من الأدب أن نصفه إلا بما وصفه الله عز وجل وارتضى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إخوة الإيمان، إن دروس الهجرة عامرة لا يسع الوقت لذكرها واستيعابها، ولكنها دعوة من القلب خالصة. ومعرض الكتاب اليوم قائم: اذهبوا واقتنوا لأنفسكم ولأبنائكم وبناتكم. بعض الكتب التي تتناول سيرته صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله ثم والله، في محاضرة لطلاب قد اجتازوا المرحلة الثانوية، سألتهم عن أزواج النبي وعن بناته وأولاده ذكورا وإناثا، والله ما في واحد منهم أعطاني إجابة شافية كافية. أهكذا ينشأ الأبناء والبنات والجيل؟ إخوة الإيمان، كيف نرجو النصرة والنجاة وأبناؤنا وبناتنا بعيدون عن سيرته صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن نكون نحن معاشر الرجال والأخوات من النساء؟ الواحد منا يقرأ الروايات الخيالية إقبال عليها وشراء، روايات وقصص لا تمت إلى الواقع ربما بحال، ونؤثرها على سيرة خير البشرية التي فيها الخير في العاجل والآجل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، أختم حديثي بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من سراقة بن مالك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم طمع سراقة بالهدية والجائزة، مشركون وضعوا 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لمن يأتي بالنبي حيا أو ميتا، 100 ناقة. فقال في نفسه: أنا أحوج إلى 20 ناقة، فما بالك ب100 ناقة. فلما علم بخبر النبي وصاحبه أعد العدة والراحلة وانطلق. فلما أراد أمرا، والله عز وجل قد أراد غيره، ولا يكون إلا ما أراده سبحانه جل في علاه، لم يتمكن من أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساخت قدم فرسه في الأرض. غاصت في الأرض قدم الفرس وصار غبار في السماء، وأدرك سراقة حينها أنه لا يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب الأمان، طلب الأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، ثم قال له: كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى؟ الله أكبر، الرسول واحد ومعه أبو بكر، والرسول في ذلكم الوقت هارب من الأعداء من قريش متوجه إلى المدينة، ويعد سراقة بسواري كسرى، كيف هذا ممكن؟ من أين سيأتي السوارين؟ وكيف يعد النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بذلك؟ إنها المعجزة التي تحققت في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما فتحت المدائن عاصمة الفرس، وجيء بالأغنام من ضمنها السوار والتاج وغير ذلك مما كان يلبسه كسرى الفرس، وتم استدعاء سراقة، وأمره عمر أن يلبس السوارين، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى؟ وتالإيمان إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله تعالى في شأنه معظما لقدره: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا إخوة الإيمان أن نتمسك بسيرته، وأن نربي أبناءنا وبناتنا عليها، فوالله إن فيها الفوز والفلاح. وما هذه النكبات؟ وذلكم الخلل الموجود في الأبناء والبنات إلا بسبب بعدنا في مجال التنشئة والتربية عن سيرته صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم من جيل الصحابة ومن جيل التابعين الذين تربوا على يد الصحابة، ذلكم الجيل الذين حملوا مشاعر النور والهدى إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأدوا الأمانة الثقيلة الملقى على عاتقهم من نشر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شافة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل الكفرة والملحدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأسلحتهم في صدورهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، اللهم اغفر له وارحم وتجاوز عنه، واغفر اللهم لوالدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.